بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الأجرة على القرب، يعني الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يعني هل يجوز أخذ الأجرة على القرب، على الأعمال الصالحة التي تقرب بها إلى الله عز وجل؟ هذا معنى الباب. عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن ولا تغلو فيه، اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. رواه ابن ماجه. ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. هذه الحديث يعني ذكر المؤلف رحمه الله لأنه استدل بها على تحريم أخذ الأجرة على قراءة، على تعليم القرآن. الحديث الأول: اقرأ القرآن ولا تغلو فيه، الغلو وتجاوز الحد، ولا تجفو عنه، جفاء ويعني ترك العمل بالقرآن والإعراض عنه، ولا تأكلوا به، هذا هو الشاهد، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. إن هذا لفظ مجمل، لا تأكلوا به. هل الذي يعلم القرآن يعد متأكلا بالقرآن؟ والحديث فيه ضعف، لكن المعنى يعني دلت عليه أو له شواهد يتقوى بها من جهة المعنى. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. إذن هذا اللفظ ليس صريحا في تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لا تأكلوا به يعني لا تجعلوه ثمنا للأكل. يعني هل معنى أنه لا يعلم القرآن بالأجر، أو أنه لا يقرأ بالأجرة، أو أنه لا يقرأ من أجل أن يعطيه الناس، من أجل أنه يحسن القراءة؟ في بعض البلدان إذا أراد الإنسان أن يسأل يجلس بزاوية المسجد أو في طريق الناس ويقرأ القرآن بصوت مرتفع ويرتل من أجل أن يتصدق الناس عليه، يعطفون عليه أنه حافظ ويقرأ قراءة حسنة فيعطيه الناس. وكانوا موجودين في الحرم المكي، أنا رأيت بعضهم في الحرم قديما يجلسون حول الأبواب، يعني قريب من الأبواب، ويقرؤون بصوت مرتفع وهم في طرقات الناس، يعني واضح أنهم يسألون، فترى بعض الناس يعطيهم ما يتيسر، يعني هو يقرأ ما يمد يده ولا يصرح بالسؤال، لكنه يتعرض ويأخذ، يعطى ويأخذ. هذا موجود، كان موجودا لكنه منع من الزمن القديم، هذا كان موجودا. إذا الحديث محتمل، هل هو يعني هل المراد به أخذ الأجرة؟ هل المراد به أخذ الأجرة أو المراد به مثل هذه الأمور، السؤال بالقرآن؟ هذه حديث محتملة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن واسأل الله به، يعني يسأل الله به. إذا قرأ الإنسان القرآن يسأل له أن يدعو بعد ختم القرآن أو في آخر الصلاة إذا قرأ القرآن وسجد، أو قرأ في غير الصلاة ودعا، فلا بأس أن يدعو بعد القراءة. واسأل الله به يعني بتقرب إلى الله عز وجل بحفظه وتلاوته وتدبره وفهم معانيه به، كما يتعلق بالقرآن من عمل صالح، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. هذا صريح، يسألون به الناس، صريح بأنهم يسألون بالقرآن، يقرؤون من أجل أن يعطوا من الأموال من أجل قراءتهم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن، في حديث عبادة أنه رجل من أهل الصفة، فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذت قوسا من نار فرددتها. رواه ابن ماجه. هذا من أقوى الأدلة لمن يرى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن عبادة رضي الله عنه علم رجلا من أهل الصفة من الفقراء المهاجرين فأهدى له قوسا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذها، قال: إن أخذتها أو إن أحببت أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، فردها رضي الله عنه. ما هو توجيه هذا الحديث؟ يقول: هذا الحديث يوجه لأن قضية عين، ودلت الحديث الأخر على جواز أخذ الأجرة على التعليم، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة اللديق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديق أو سليم، كانوا يعني يسمون اللديق سليما تفاؤلا بالسلامة، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. في الماء يعني في القوم النازلين بجوار الماء، يعني في الحي هذا. قال: فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم، جاء في بعض الروايات أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، أي على شياه، فجاء بالشاء إلى أصحابه أي بالغنم، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري، حديث الصحيحين. فهذا دليل قوي على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، كأنها عقوبة على عدم الضيافة أنهم استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، ويظهر أنهم ليسوا بمسلمين، عن هذا الفعل لا يمكن أن يصدر من مسلم في ذلك الوقت من الصحابة رضي الله عنهم، لا يمكن أن يمر بهم أحد المسلمين أو جماعة من الصحابة ولا يضيفهم، هذا محمول على حي لم يسلموا، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بذلك. قال: فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني ليس به علة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ هذا استفهام إيش؟ تقرير. استفهام تقرير، وما يدريك أنها رقية، يعني أنها رقية، يعني قاله من باب المدح والثناء أنه عرف فضل الفاتحة وأن فيها شفاء وأن رقية وافية. ثم قال: قد أصبتم، أيدهم عليه الصلاة والسلام وقرهم: اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي إقرارا له، رواه الجماعة إلا النسائي وهذا لفظ البخاري وهو أتم. هذا أيضا يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعض العلماء إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا بأمثال هذه الحديث، ولا سيما حديث عبادة رضي الله عنه أنه علم رجل من أهل الصفة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ القوس، وهم الإمام أحمد وأبو حنيفة ذهبوا لتحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وذهب آخرون وهم الجمهور إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، منهم الإمام مالك والشافعي وجمع من أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث، حديث بفعل أبي سعيد رضي الله عنه في هذا الحديث، وصلي إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قالوا في الرقية والتعليم شبيه بالرقية، يعني هذا فيه نفع متعدي، والتعليم والرقية فيها نفع، شفي الذي بسبب هذه الرقية، هذا فيه نفع متعدي. ومن العلماء من فصل قال: يجوز عند الحاجة ويحرم عدم الحاجة، يعني هذا من القرب التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة، فلا ينبغي أخذ الأجرة عليها اقتداء بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. فالنبي عليه السلام لا يأخذ أجرا على دعوته وتعليم الناس كتاب الله تبارك وتعالى، يعني بعضهم يفصل، والأقرب أنه يجوز ولا سيما مع الحاجة، لهذا الحديث حديث سعيد، ولحديث سهل رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي لم يجد مهرا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا، عددها، قال: تحفظون عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. جعل القرآن مهرا، والأصل في المهر أنه مال، فهذا يدل على أنه يجوز جعل المهر مالا، يعني جعل المهر القرآن مهرا، والأصل في المهر أنه مال. قالوا: زوجه إكراما له. والذين يقولون لا يجوز أجابوا عن هذا الحديث، قالوا: زوجه بما معه إكراما له، لأنه من أهل القرآن وأنه يحفظ سورا من القرآن، لكن هذا الجواب غير صحيح، لأنه جاء في رواية عند أبي داود: اذهب فعلمها 20 آية، صريح بأنه زوجه على التعليم، اذهب فعلمها 20 آية. ولو كان لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم لما جاز أن يكون مهرا، ولا لا؟ لقال: زوجتك وها بمهر مؤجل في ذمتك، يجوز تأجيل المهر ويدخل، والمهر مؤجل ما في مانع، وإذا فتح الله عليه وأغناه دفع المهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه مقابل التعليم، فهذا يدل على أنه يجوز أخذ الأجرة، لأنه يعني تزوج بالتعليم، والزواج من مال لا يحصل إلا بمال، واضح؟ هذا دليل على الجواز. لكن كون عليه الصلاة والسلام ردده، قال: اذهب فالتمس شيئا، فذهب ورجع، قال: ما وجدت شيئا، قال: التمس ولو خاتم من حديد، فذهب ورجع، قال: ولا خاتم من حديد، ثم زوجه في الثالثة على التعليم، ماذا يفهم منه؟ أنه لا ينبغي أخذ المال على التعليم إلا عند الحاجة، لأنه ردده عليه الصلاة والسلام ولم يزوجه ابتداء، يعني هذا يدل على أن الأصل أنه مال، وأن القرآن لا يبذل للتعليم لأجل المصلحة إلا عند الحاجة، لما تأكد من حاجته زوجه. طيب، الذين يجيزون أخذ الأجرة على التعليم كيف يجيبون عن حديث عبادة؟ أما حديث لا تسلوا بالناس، حديث يأتي قوم يتأكلون به، هذه ليست صريحة في التعليم، ليست صريحة، تحتمل أنهم يسألون به الناس كما في الرواية الثانية، لكن حديث عبادة صريح في التعليم، علمت رجل من أهل الصفة القرآن فأهدري قوسا. كيف الجواب عنه؟ في جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فيقال هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، وعندنا نص صريح وهو قول عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، هذا نص صريح منطوق، وتلك قضية عين يدخلها الاحتمال. والقاعدة أنه إذا تعارض نص صحيح مع قضية عين يقدم النص الصريح، لأن قضايا العيان يدخلها الاحتمال. هذه قضية معينة يدخلها احتمال، مثل إيش؟ يعني من الاحتمالات أن عبادة رضي الله عنه علمه بدون مقابل، علمه لله، هذا مهاجر وفقير وليس عنده شيء، لا مال ولا ولد، ولذلك سكن في المسجد لأنه ما عنده سكن وليس عنده شيء، جاء ليس عليه الثياب التي على ظهره، فهم أفقر الناس من جهة المال، يسمون أهل الصفة، يعيشون سكنوا في المسجد، وغالبا ما يأكلون من الطعام الذي يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام أو يتصدق به أحد الميسورين يعلق عذقا في المسجد يأكلون منه. فهم مهاجرون حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، وهم فقراء المهاجرين، هم أفقر الناس، فلذلك علمه ابتغاء وجه الله، أنه مهاجر ولا يعرف كثيرا من القرآن، فلا بد من تعليمه، تعليمه فرض كفاية. فانتدب عبادة رضي الله عنه وعلمه فأهدى إليه، هذا دليل على أنه لم يتفق معه على أجرة، أعطاه هدية، فالمعاملة هذه ليس فيها أجرة أصلا، فأهدى إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يأخذ هذه الهدية من هذا الرجل الفقير لأنه علمه لله، فكيف تأخذ من هدية؟ هذا كل ما يملك، هذا القوس كل ما يملكه، أعطاك إياه حياء وشكرا لعزة أنفسهم رضي الله عنهم، فأعطاه هدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، أنه لا ينبغي أن يأخذ هدية من فقير وعلمه لوجه الله، فكره أن يفسد أجره وأن يشق عليه بأخذ هذه الهدية. ربما أن تعليمه فرض يتعين، لأنه مهاجر ولا بد أن يعلم ما يقيم به دينه وصلاته، هذه قضية عين، يعني هذه فيه احتمالات، لأن هذا رجل مهاجر يحتاج للتعليم وفقير من أهل الصفة، وعلمه ابتغاء وجه الله بدون أجرة، ثم أهدى إليه هدية، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتلى أجره وأن يشق على أخيه. يعني هذه قضية معينة، ما فيها نهي صريح عام عن أخذ الأجرة على التعليم، والتعليم نفع عظيم، ويندر من يتصدى له بدون شيء، ولا سيما إذا تفرغ له، فإنه يحتاج إلى أن يعطى شيئا لئلا من أجل أن يتفرغ، لأنه لو لم يعطى لانشغل بطلب المعاش ولم يتفرغ للتعليم إذا لم يكن له رزق من بيت المال. أما إذا كان له رزق من بيت المال فلا شك أنه لن يأخذ، أنه موظف يعطى راتبا من بيت المال، هذا ما في إشكال، من له رزق من بيت المال فلا يأخذ، هذا ما في إشكال، لكن الكلام في من ليس له رزق ويحتاج إلى طلب المعاش، فإذا أعطي فرغ للتعليم، تفرغ للتعليم وجلس له، وإذا لم يعطى تركه وذهب يطلب الرزق، هذا نقول لا بأس أن يأخذ، هذه مصلحة كبيرة، ولو منع الناس من ذلك لتعطل التعليم في غالب البلدان لعدم وجود رزق لهؤلاء المعلمين، أو كان هناك رزق لا يكفيه، أحيانا مثلا يعطى من جمعية تحفيظ القرآن يعطون 800 ريال في الشهر أو 1000 ريال، ماذا تصنع لشخص متزوج وعنده أولاد؟ ما تكفيه، فلا بد أن يأخذ من هنا وهناك، فلا حرج إذا أخذ، هذه منفعة متعدية. أما القرب المحضة تعبدية، هذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها مطلقا، ولا أعلم فيها خلافا، وضابط الطاعة المحضة التي يشترط لصحتها أن يكون صاحبها من أهل القربة. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أنه إذا لم يكن مسلما فإنها لا تصح، يشترط أن يكون فاعلها من أهل القربة، يعني من المسلمين المكلفين. بالنسبة للتعليل، لو علم رجل لا يصلي مثلا، رجل لا يصلي كافر بترك الصلاة، لكنه تعلم قديما ويجيد قراءة القرآن صار يعلم وما يصلي، تعليمه يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما علاقة، ما له علاقة بالتعبد المحض، هذا تعليم يمكن يعلم وهو غير مسلم مثلا. لكن لو صلى الكافر هل تصح صلاته؟ ما تصح، يعني اشترط أن يكون من أهل القربة. لو ذبح أضحية هل تصح؟ ما تصح، لابد يكون من أهل القربة. فلا، إذا كانت العبادة أو العمل لا يصح إلا من أهل القربة فلا يصح أخذ أجرة عليه، هذا وضع. مثل القراءة في المآتم، يأتون بقارئ من القرآن المشهورين ويقرأ قدر من القرآن ويعطونه عليه أجرة، هذه عبادة محضة، هذا تعبد وليس فيه نفع متعدي إلى الآخر. أو جاء شخص بشخص يصلي في بيته من أجل أن يكون فيه أجر أو فيه بركة، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، استأجر رجل يصلي في بيته هل يصح؟ ما يصح. استأجر رجل يصوم عنه هل يصح؟ ما يصح. استأجر رجل يقرأ سورة البقرة في بيته من أجل أن يطرد الشياطين، قال يا فلان تعال اقرأ في بيتي سورة البقرة وأعطيك 100 ريال أو أكثر وأقل، يصح؟ ما يصح، لأن هذا تعبد محض، هذه عبادة محضة. والتعليم ليست عبادة محضة، إن احتسب فهي عبادة ولا أجر، وإن لم يحتسب فليست بعبادة محضة، يمكن يعلم شخص ليس بمسلم. إذا نفرق بين العبادة المحضة التي يشترط أن يكون صاحب أهل القربة، وبين العبادة وبين العمل الذي لا يشترط أن يكون صاحبه من أهل القربة. فهذا هو يعني ذكر بعض العلماء ضابطا في هذه المسألة. فالأقرب الأرجح أنه لا بأس، لكن ينبغي لمن كان غنيا أن يتعفف، لأن هذا من المكاسب المختلف فيها، فيها خلاف، فيها أقوال لأهل العلم، فينبغي المؤمن أن يتورع عن هذا الكسب إذا كان عنده غنى، فالأولى أن يتورع، وإذا كان محتاجا فلا بأس بالأخذ، ومن أخذ مع الغنى فالأرجح أنه حلال. وعن خارج بن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداويه؟ يعني يسألون هذا الصحابي. قال فرقيت بفاتحة الكتاب 3 أيام كل يوم مرتين فبرأ، فأعطوني 200 شاه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق أو برقية حق. رواه أحمد وأبو داود. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن. ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الحديث حمل حديث أبي وعبادة رضي الله عنهما على أن التعليم كان قد تعين عليهما، وحمل فيما سواهما الأمر والنهي على الندب والكراهة. لا، الندب والكراهة فيها نظر، لا، الأقرب أنه كما سبق أن الذم والتعكل هذا ليس صريحا في التعليم، والصريح في التعليم ليس صريح في أنه علم، ليس صريح في الدلالة على تحريم أخذ الأجرة. قوله فلا عمري، هل هذا قسم أم لا؟ وهل يجوز إنسان يقول فلا عمري أو لا عمرك، هل هو قسم أولا، وإذا قلنا أنه قسم بغير الله فكيف أقسم النبي عليه الصلاة والسلام به؟ هذا مختلف فيه لعمري، هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول ليست بقسم لأن اللام ليست من حروف القسم، حروف القسم معروفة، والله الواو والباء وبالله والتاء وتالله، وأقسم فعل القسم، هذه حروف القسم، هذا فعل القسم، هذه اللام ليست من حروف القسم فليس قسما. وإذا قيل ليس بقسم زال الإشكال. والقول الثاني وهو الأرجح أنه قسم، وأنه قسم مقدر تقديره فلعمري أقسم به، لكنهم يحذفون كثيرا فعل القسم اختصارا، يعني فيه صيغ، يعني فيه صيغ في الحديث تدل على حذف فعل القسم، تالله لا الله ذا أقسم به أبو بكر رضي الله عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا الله ذا، يعني ذا قسمي، ومع أن اللام ليس حروفا لا الله، وهذه ليست من حروف القسم لكنه قسم مقدر، فلعمري أقسم به أو لعمري قسمي، قسم مقدر. وهذا الذي يفهم من السياق كما في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ماذا تشعر إذا قرأت هذه الآية؟ تشعر أنها قسم في تأكيد لعمرك إنهم، يعني لعمرك أقسم به إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طيب إذا قلنا أنها قسم فهل يجوز أن يقسم به؟ لأن أقسام بالعمر والعمر مخلوق، فكيف أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بعمره؟ وعائشة أيضا قالت فلا عمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالبيت ولا بين ولا بالصفا والمروة، حديث الصحيحين. فعائشة قالت فلا عمري، فكيف الجواب عنه؟ يعني في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وأبيك لتنبأ في صحيح مسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، هذه مثل هذه الأقسام تحمل على ما قبل النهي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها قبل النهي عن القسم بغير الله. كان مشهورا عنده في الجاهلية أنهم يقسمون بأي شيء، يقسم بأبيه، يقسم بعمره، يقسمون بأشياء كثيرة، والكعبة أشياء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القسم بغير الله، فالراجح أنه لا يجوز إنسان يقول فلا عمري. قول عائشة أيضا يوجه أنها يعني إما أنه يعني غلب على لسانها بدون قصد، أو لم تتبين أنه قسم محرم، ففعل الصحابي لا يحتج به، إذا خالف السنة لا يحتج به، الحجة في الكتاب والسنة، فيوجه قسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل النهي. وعائشة رضي الله عنها يعني عائشة قسمت متأخرا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يقال أنه خفي عليها أن هذا قسم، أو أنها يعني قالته جرى على لسانها بدون قصد، فكان متعودا على القسم بغير الله قد ينسى ويفلت منه في بعض الأحيان. المهم أنه الأحوط والأرجح تركه، لأنه قسم بالعمر والعمر مخلوق. ثم قال باب النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا، وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر، رواه أحمد. هذا حديث لا بأس به، يدل على أنه لا بد من بيان الأجرة قبل الشروع في العمل، إلا إذا كان الفعل معروفا له أجرة معروفة، حتى لو لم يعلمها الطالب أو المستاجر، جاء شخص إلى غسال يغسل ملابس بالأجرة، أجرة معروفة، أعطاه الملابس وانصرف، حتى لو لم يعطيه فاتورة فيها السعر أعطاه وانصرف يصح. أو جاء بالذهب إلى شخص يعمل أي شيء بالأجرة، كان أول يعطيه الدقيق يخبزه له أو الحب يطحنه له أو ما شابه ذلك، وهؤلاء قد عدوا أنفسهم لهذه الأعمال وهي معروفة يفعلون هذا، وله أجرة معروفة معينة، حتى لو جاهلها المستأجر فإنه لا يضر، أنه ما في غرر، سيأخذ منكم ويأخذ من الناس أن هذا عمل معروف يأخذون عليه أجرة ثابتة، هذا ما في شيء، أن هذا ليس في غرر وليس في جهالة ولا يؤدي للنزاع، أنه يأخذ منه الشيء المعروف. أما إذا عقد معه اتفق معه على عمل غير معروف، جاء بشخص يبني له جدارا أو يبلط له أو يصلح سيارته أو ما شابه ذلك، أعمال متفاوتة مختلفة لا بد من بين الأجرة. بعض الناس يتساهل يروح للشخص يقول والله سيارتي فيها كذا وكذا صلح وأجيك بكرة أخذها بدون اتفاق، فيصلحها ثم يأتي يقول له 500 ريال، فيختلفون يقول له هذا شيء بسيط هذا ما يكلف 200 ريال، وذاك يصر على 500 فيدخلون في شجار. والأجرة هي بيع المنافع كما سيأتي بعض الحديث يسمى أحيانا بيعا. الأجرة نوع من البيع مثل الصرف، الصرف أيضا نوع من البيع، يبيع الذهب بالفضة، هذا أيضا بيع للمنافع، أنت تشتري جهد هذا الشخص تقول له اعمل لهذا الشيء، يبني لك جدارا، يبلط العرض لك أو يصلح سيارتك أو ما شابه ذلك، هذا شراء لنفعه، هذا نفع من هذا الشخص يبيعه، إذن هي نوع من البيع. سبق لنا في البيع أنه لابد من شروط البيع معرفة إيش الثمن لألا يكون فيه جهالة، فلابد من معرفة الأجرة. بعض الناس يتساهل، بعض العلماء قال يعني من مكارم الأخلاق عدم المفاصلة وكذا، يعني إذا غلب على ظنه أن هذا المستأجر لن يطمع فيه ولن يزيد ويثق فيه، سبق أن عمل له أعمالا كثيرة وعرفه ويعرف أنه يأخذ حقه بدون زيادة، بعضهم يقول لا بأس، هذا من باب الكرم والمفاصلة في شيء من الدناءة فلا بأس، لكن الحديث صريح في عدم صحة الإجارة إلا ببيان الأجرة أو تحديد الأجرة، لأن هذا أبعد عن الجهالة وأبعد عن الخلاف. لكن أحيانا يتغاضى فيها، عمل يسير مثلا ما يستحق المفاصلة من البداية، أو عمل فيه ما يدري الأجير كيف ينجزه، عمل خفي شوي يحتاج إلى بحث ونظر، يعني خلل في السيارة قد يصلحه في نص ساعة قد يصلحه في ساعتين، يعني ما يدري ما تحديد هذا العطل يحتاج إلى أن يبحث عنه وينظر فيه، فقد لا يستطيع تحديد الأجرة ابتداء، يقول والله هذا الخرام ما أدري وين، يحتاج أن يبحث عنه هنا وهنا وفك كذا وفك كذا لين أشوف، قد يصلح نصف ساعة قد يأخذ ساعة وساعتين أو أكثر لأنه خفي، فيقول إذا تبين لي أخبرتك. يعني في أمور يتغاضى فيها، هذا عليه عمل الناس اليوم، واحد يأتي بشخص يتعامل معه كثيرا صاحب ورشة سيارات أو دهان أو سباك أو كهربائي أو كذا، بينهم ثقة وتعامل ويعرف صدقه وأمانته، فيأتي به يقول صالح كذا وكذا وكذا وينصرف، ويأتي بعد مدة إذا انتهى العمل كم تبي كذا يعطيه ويمشي، كل واحد يثق بالثاني يعرف أنه لن يخدعه، هذا يتغاضى فيه لأن هذا من مكارم الأخلاق من حسن التعامل والإجمال وعدم التدقيق في مثل هذه الصور. أما إذا كان العمل لا الشخص لا يعرفه قد يستغله قد يختلفون قد يطلب أجرة كثيرة، فإنه لابد من بيانه من البداية لئلا يحصل نزاع، ويحصل لأن النزاع سبب الجهالة، إذا صار في جهالة ترتب عليه الخلاف والشجار والنزاع. بعض العمال يطمع إذا أتم العمل، هذا واضح لو كسرته في البداية وافق مثلا على 1000 ريال، إذا انتهى قال 2000 من أجل أن تنزل شوي قال 1500، هذا طبيعي، لكن لو قال 2000 قبل العمل وقلت له لا 1000 ريال ويحب أن يعمل، وليسيما إذا كان لم يرتبط بعمل آخر فإنه يمكن يوافق على 1000 من أجل أن يمسك العمل، لكن إذا أتمه طمع وزاد في الأجرة. وذاك ما يتوقع، يعني يتوقع شوف العمل قليل ويتوقع أنه 500 ريال، يفاجئ يقول 2000 أو 1500، وذاك يقول مو معقول كيف أنا عمل بسيط. يدخلون في شجار كثيرة ما يحصل هذا، وأظن يمكن كل واحد منكم حصل له موقف أو أكثر ولا لا، مواقف كثيرة سبب التساهل في البداية، ساهل وقال شغلة بسيطة يلا صلحها، إذا انتهى ضرب بالأجرة وحصل بينهم شجار. فالأفضل بلا شك أن يبين له العمل واضحا، ولتعمل 1، 2، 3 كم الأجرة، الأجرة كذا وكذا، خلاص العمل واضح الأجرة واضحة، دخلوا على بينة، لن يكون فيه خلاف بعد ذلك. مثل البيع، البيع لابد معرفة السلعة معرفة الثمن، لابد من هذا، ولا يجوز بيع المجهول، ومر معنا البيع المجهول من البيوع الباطلة. نعم منما هذه تفاصيل طويلة مع العمال. أحيانا يقول لك سر المهنة، يقول لك يعني أنه لو جبت غيري كان فك هنا وفك هنا وخرب لك أشياء لين يصل إليه، لكن بالخبرة الطويلة عرف مكان الخلل وطبع عليه سريعا أصلحه في 5 دقائق، لو غيره كان يقعد في ساعة ساعتين يمكن يضرك أكثر. إذا كان القضية فيها مهارة مبنية على الخبرة هذه لا ثمن، يعني هذه مواقف كثيرة يعني ما أحتاج نذكرها، لكن مواقف كثيرة يعني الماهر بالعمل يريحك ويصلح العمل بسرعة وبإتقان ويستحق ما أخذ من الثمن. لو جبت واحد ليس بماهر أتعبك، ممكن خرب عليك السيارة وفك هنا وهنا وحاسك. أنا أذكر مرة دي السيارة وطلب مني 2000 ريال على حاجة بسيطة يعني في السيارة، واثنان والثالث 2000، 2500، 3000 وشغل يوم يومين ووقف فك الماكينة، رحت الواحد قال صلحها 100 ريال وفي 3 دقائق بس بشرط، ما هو قال ما تشوفني أنا صلح. حاولت فيها عبد رح الغيري يخلونها 2003 يخلونها يوم يومين أنا عارف، وأنا مريت على 4-5 ورش فأصر على هذا الشرط، قلت خلاص راح ما كمل 3 دقائق ويرجع، قال راح شوف وشوف السيارة تمام 3 دقائق أعطيته 100 ريال، قال اكتب لي ضمان 6 شهور ما يرجع الخالق، قال إذا رجع بعد سنة سنتين تعالي. قلت طيب بس شلون عرفته؟ قال هذا طبيت عليه بالصدفة، يقول ما حد يعرفه، روح دير الصناعية كلها ما يعرفون. فعلا صحيح مريت وكله والمكينة وكذا ويبي يفكون المكينة وشيء، هذا في 3 دقائق يستاهل 100 ولا لا أبو عبد الله؟ يستاهل. فأحيانا تكون من هالباب، أحيانا لا يخادع العامل، يخادع يستغل جهل صاحب العمل فيكبر الشغلة هذه كبيرة وهذه كذا وهو عارف أنه بسيط ولا فيها مهارة، لا هذا مخادع، هذا له أن يقلل من الأجرة لأنه خدعه بهذا، حول له العمل وعمل بسيط وليس فيه مهارة، هذا نوع من الخداع. أحيانا بالعكس يأتي شخص يصلح عملا يظنه سهلا لكن إذا بدأ فيه حصل فيه مشاكل في العمل، طيب فكره صمود يلقاها مصدية وما تفكر بعد ساعة وساعتين وتعب وكذا، يعني عمل بدل من نص ساعة قعد 3 ساعات واتفق على 50 ريال على أنه نص ساعة، هذا طلب زيادة من حقي أنه العمل زاد بدون خلل منه، لا العمل نفسه فيه مشكلة لكنها ما تبينت إلا بعد المباشرة، هذا يمكن يعاد النظر في الأجرة لأنه صار في جهالة في تقدير الأجرة. على كل حال يعني الأفضل والأسلم دينا ودنيا تحديد الأجرة قبل البدء بالعمل إلا في الأمور المعروفة أو الأشياء التافهة الحقيرة التي ما تستدعي خلاف 20 ريال 30 40 ريال، أمور سهلة ما يختلف فيها. لا لك أن تكاسبه يعني ما لا. إذا ما في اتفاق وأجرة المثل معروفة يركب شيء معين يأخذون عليه مثلا 100 ريال معروف في الغالب أنه 80-90-100 تركيب شيء معين مغسلة أو كذا ولم استغلك لما انتهى قال 200 ريال 300 ريال يعني ضعف أو أكثر. لو أنت عارف سعر المثل لا تقول أنا ما عندي إلا 100 ريال هذا سعر السوق تبغاه ولا قال لا بذمك وأنا ما أخذ شيء خلي يروح خلي يروح ولا خلي يروح أصبر أسبوع أسبوعين ثلاثة إذا ما جاء تصدق بالمئة بنية أنها له وانتهى الموضوع لأنه هو يريد يضغط عليك بهذه خوفك ما حللك وأنا أطالبك يوم القيامة لا أنت بينك وبين الله هل يستحق ولا لا. والله إذا كان الأمر واضح ما في لبس ما في إشكال خلي يهدد نعطيته تنازلا وكرما فهذا طيب ما في شيء. إذا عاملته بالعدل لك أن تعامله بذلك وليس له شيء تهديده ما يضرك قل له خلاص رح وتصدق بها بعد كم يوم وإن جاك بعد أسبوع أو شهر أعطه الأجرة والصدق لك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا قال نهى عن عسب الفحل أي ضرب الفحل وعن قفيز الطحان رواه الدارقطني. هذا حديث ضعيف في رجل مجهول وضعيف اختلف في تفسير قفيز الطحان. قال المؤلف وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا يعني واحد يأتي بكيس بر يقول اطحنوا لي بصاع منه فيطحن الكيس ويعطيه صاعا من نفس البر. قال لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر وذلك متناقض يعني هذه تبغى لها تصوير فمدى ما هي ضعيف ما نشكر أنفسنا بها أنه يعني الأجرة صارت هي اللي عليها العمل يعني استأجروا على الطحن هذا الدقيق الأجرة مقابل الطحن وصار الطحن هو الأجرة صار فيه تداخل. هذا كله يعني اجتهاد من العلماء من أجل بيان سبب النهي لما في سبب واضح. يعني لو سألت إنسان عاميا وقلت له واحد عنده كيس بر وراح للطحان وقال اطحن لي هذا الكيس ولك صاع منه وش يقول لك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ما في شيء واضح الأجرة محددة سواء قال لك صاع من هذا الكيس أو أعطيك صاع من عندي ما في شيء كل واحد هذا الآن أجرته محد. لو قال لك جزء من هذا الطحين صحيح هذا فيه جهالة لكن حدد قفيز نوع كيل معروف مثل لو قال صاع أو مد أو كذا أجرة محدودة حتى لو كانت بنفس الذي أجره على طحنه ما في مانع طحن الكيس كاملا ثم أخذ صاعا من الطحين ما المانع ما في مانع. ذاك حديث ضعيف يقال الحديث ضعيف ولو فعل أحد هذا لما كان فيه بأس الأمر جاهز والأصل معاملات الحل إلا بدليل وهذا لا يصح. وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها. طيب هذه شيء مشكلة فيه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها هذا تعليل ثاني شيء المشكلة في هذا أن الأجرة الآن معروفة لكن يقولون لأن البر مجهول. طيب الجهالة هذه تضر لما تضر مدام يشوف البر صبرة يعني زبرة في زنبيل في كيس صحيح أنه ما يعرف كم كيلو كم صاع لكنه يشوف البر أمامه البر واضح يرى زنبيل من البر في جهالة ولا ما في جهالة ما في جهالة. هذا لو باعه بر ببر لابد من الكيل لأجل الربا لأن الربا دقيق صاع بصاع تماما إذا كان بر ببر لكن هذه أجرة والعمل واضح أمامه البر يقدر شوفه بعينه هل هو كيس هل هو زنبيل. إذن هذا حتى هذا التعريف الثاني ليس بصحيح. قال لا بأس بذلك مع العلم بقدره، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها، وإن شرط حبا، لأن ما عداه مجهول، فهو كبيعها إلا قفيزا منها. لا، هذا غير صحيح. حتى لو باع الصبرة إلا مد أو إلا صاع ما في مانع، يجوز بيع الطعام جزافا، يعني بدون كيل ولا وزن، إذا كان مجموعا يراه المشتري. والناس يشترون التمر بالكراتين أو بالزنبيل ولا يزنونه، ما شروه على أنه 3 كيلو ولا 10 ولا كذا، يشتري هذا الزنبيل ولا يسأل كم فيه من كيلو أو كم فيه من صاع، لأنه اشتراه بالدراهم أو الدنانير، فلا يشترط التساوي، وليس بجهالة، لأنه يرى التمر أمامه، وليس بشرط أن يعرف كيله أو وزنه. وعن عتبة بن المنذر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه، رواه أحمد وابن ماجه. قال في الحاشية وفي إسناده السلمة بن علي الخشني وهو متروك، وأيضا بقية بن الوليد، هذا مدلس، حديث إذن ضعيف لكن معناه صحيح، أن موسى عليه السلام استأجره الذي زوجه من أهل مدين، يقال له شعيب النبي، لكن هذا غير صحيح، ليس بشعيب النبي عليه السلام، هذا رجل من أهل مدين استأجر موسى عليه السلام على طعامه وعفته، زوجه ابنته على أن يرعى الغنم 8 أو 10 سنين. فيجوز الإنسان أن يؤجر نفسه على طعامه وشرابه، ما في مانع، الأجرة هي أن يطعمه ويسقيه بما جرت به العادة، بما يأكله الناس عادة، هذا ما في جهالة، يجوز أن يستأجره على طعامه وشرابه. باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معادة، يعني على مياومة يعني على اليوم، أجرة كل يوم، أو مشاهرة أجرة في الشهر أو في السنة أو بالعدد، كل هذا موجود من العمال، من يعمل باليومية، منهم يعمل مرتب الشهري، عاد السنة قليلة الآن، لكن لو عقده سنة أيضا يصح. وعن علي رضي الله عنه قال جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، يعني المزارع التي خارج المدينة، بينها وبين المدينة 4 أميال، يعني تختلف بعضها 4 بعضها أقل وأكثر، يعني ليست في مدينة منفصلة، 4 أميال يعني قرابة 7 كيلو أو 6.5. فذهب من شدة الجوع إلى تلك المزارع يمشي هذه المسافة من أجل العمل. قال فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا يعني طينا، فظننتها تريد بلة أي بالماء لأجل أن تخلطه، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، ذنوب الدلو، فمددت أي أخرجت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، يعني صار فيها نفخات فيها ماء من شدة جذب الحبل، ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها، رواه أحمد. هذا يدل على جواز التأجير على العدد، كل دلو بكذا، وفيها دليل على أن تأجير النفس ليس من خوارم المروءة ولا يزري بصاحبه. علي رضي الله عنه من 10 المبشرين بالجنة، فضائله معروفة رضي الله عنه، عامل عند امرأة، في بعض الروايات عند أبي داود أنه عند يهودي أخرج له الماء، نفس القصة لكن بدل المرأة يهودي، فلا بأس، ليس عيبا أن يعمل الإنسان بيده لطلب الرزق الحلال. النبي عليه الصلاة والسلام أقره وأكل معه ولم ينقص من قدر علي رضي الله عنه شيئا، وهذا فيه دليل على شدة عيش الصحابة رضي الله عنه. يعني علي رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، لا يجد تمرا يأكله حتى يذهب 6 كيلو أو أكثر أجلا يعمل بإخراج الماء عند امرأة أو يهودي، فيأتي 16 تمرة. وبيوتنا مليئة بأنواع وأشكال الأطعمة تجلب من العالم كله. شوف الفرق، هؤلاء خيرة عباد الله، لا يجد أحد حتى التمر ولو كان رديئا لا يجد تمرا يملأ به بطنه حتى يذهب يعمل، ويداه يكون فيها مجل المخض النفخات من شدة العمل من شدة الحال والجوع رضي الله عنهم وارضاه. ولكن ما ضرهم ذلك، صاروا هم قادة العالم وهم أسوة وقدوة للناس إلى قيام الساعة رضي الله عنهم وارضاهم. نسأل الله جعلنا متبعينهم بإحسان. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.